صيغات الشرط والجملة الشرطية والعام. وقلنا أنه على المشهور أن أدوات الشرط موضوعة للدلالة على النسبة بين الشرط جملة الشرط وجملة الجزاء. مظاهر المحقق الإصفهاني قدس سره أن أدوات الشرط موضوعة الدلالة على أن مدخولها واقع موقع التقدير والفرض، أدوات الفرض والتقدير كأدوات الاستثناء استفهام والتمني والترجي، هذا أدوات إن إذا أدوات الفرض والتقدير. وقلنا أن السيد الشهيد ناقش هذا المبنى لأنه على هذا المبنى لا يتم حينئذ الضابط التي يريدها للمفهوم، وهو الدلالة على الربط والنسبة التوقفية أو التعليقية بين الجزاء والشرط. من هنا اتجه أولا إلى تقريب بكلام المحقق الإصفهاني مع مناقشته تقدم بالأمس، وثانيا إلى إثبات ما يكون شاهدا على بطلان هذه النظرية، وبالتالي صحة ما ذهب إليه المشهور من أن أدوات الشرط تدل على النسبة الربطية السببية والتعليقية بين جملتي الجزاء والشرط. وحاصل ما يذكره السيد الشهيد في هذا الكلام الثاني هو أنه هنا لا إشكال أن الجملة الشرط بعد دخول أدوات الشرط عليه تخرج من كونها تامة يصح السكوت عليها إلى كونها ناقصة لا يصح السكوت عليها. إن قولنا جاء زيدون هذه نسبة وجملة تامة، لكن حينما يدخل عليها الشرط إن أدوات الشرط إن جاء زيدون إلى جاء زيدون، حينئذ هنا ينتظر لا يصح السكوت، ينتظر النتيجة. وحينئذ هذا الأمر الذي هو مشهود ومحسوس به وجدانان أن كل جملة الشرط وحدها جملة غير تامة لا يصح السكوت عليها بدخول أداة الشرط، مع أنها بنفسها كانت تامة قبل دخول أداة الشرط. هذا كيف نفسره؟ له تفسيران. تفسير أنه بدخول أداة الشرط مدلول الجملة التصوري يختلف ويتغير، حينما دخل عليه إن جاء زيدون بدخول إن على جاء زيدون يصبح معنى جاء زيدون مجيء زيدون، يتحول من كونها نسبة تامة جملة فعلية لها فعل وفاعل ونسبة بينهما إخبارية، تتحول إلى مدلول اسمي ونسبة ناقصة غير تامة. ما قبل ما قلنا مجيء زيدين، مجيء زيدين لا يصح السكوت عليه لأنه يعني نسبة ناقصة وليست تامة. فجاء زيدون بدخول إن عليها يتغير مفادها من النسبة التصورية الحملية التامة والفعلية التامة إلى نسبة ناقصة ومفهوم إفرادي، فكأننا قلنا مجيء زيدين. وهذا منشأ لصيرورة النقسم، إلا أن هذا منشأ. المنشأ الثاني النحو الثاني أن يقال أن هذه النسبة تبقى حتى بعد دخول إن وأدوات الشرط عليها، تبقى على كونها نسبة من حيث مدلولها التصوري لا تتغير الجملة جاء زيدون جاء فعلون زيدون فاعلون، النسبة الفعلية الخبرية بينهما أيضا محفوظة. هذا الآن تصبح ناقصة لأن إن وأدوات الشرط حينما دخلت، حيث أن إن موضوعة للرات مثلا، موضوعة لمفاد لمدلول، هذا المدلول هو الذي يحتاج حينئذ إلى تتمه لكي يتم ويصح السكوت عليه، لأن إن حينما لم يدخل قبل دخولها جاء زيدون جملة خبرية يصح السكوت عليها، ولكن حينما يدخل إن على الجملة هذه الجملة مع بقائها على كونها نسبة تصورية خبرية بدخول إن، حيث أن إن وإذ أو صغير إن من أدوات الشرط يدل على وجود ارتباط بين هذه الجملة وبين مطلب آخر، فلا يسكت ولا يصح السكوت، لأنه حينئذ لا بد من الإتيان بطرف هذا الرابط. فعدم السكوت، عدم صحة السكوت ليس ناشئا من أن جملة جاء زيد تحولت إلى مجيء زيد إلى ناقصة، بل لأن إن أداة الشرط تدل على معنى، هذا المعنى لا يكتمل إلا بالإتيان بين الجملتين، بالإتيان بالجملتين الشرط والجزاء معا، لأن إن يدل على الربط بين جملة الجزاء وجملة الشرط. فحينما جئنا بإن دللنا على الربط بين النسبتين، إحدى النسبتين جئنا بها، النسبة الثانية التامة أيضا لا بد أن نأتي بها، فحينما لا نأتي بها يكون الكلام ناقصا، لأن الدال على الربط جيء به مع أحد طرفي الربط دون الطرف الآخر. فنحتاج إلى الإتيان بالجملة الجزاء ومن دونها لا يكون، لا يصح السكوت، لأن مفاد إن لم يكتمل، لا لأن جملة جاء زيد ليست جملة كاملة وتامة، بل مفاد إن لم يكتمل. هذا أيضا تفسير آخر، وجه آخر لنحو آخر من أنحاء نقصان الجملة. حينئذ يقال لو قيل بأن إن يغير من معنى الجملة الخبرية ويحولها إلى جملة، إلى جملة ناقصة من المدلول التركيبي للمدلول الإفرادي، فإن الجمل الناقصة ما دليلها التصورية الوضعية إفرادية كما قلنا في بحث النسب التامة والناقصة. حينئذ هذا نسبته إلى المسلكين المشهور، مسلك المحقق الإصفهاني واحد. لكن لو كان لو أنكرنا هذا فقلنا أن إن لا يغير من المعنى، يبقى مدلول الجملة جملة الشرط مدلولها تركيبيا حتى بعد دخول إن، نسبة تركيبية فعلية لا تتغير. فإن هذه باب وباب تعدد الدال والمدلول في الواقع. حينئذ إذا اخترنا الاحتمال الثاني، وحينئذ هذا الاحتمال الثاني يعين مسلك المشهور وينفي ولا ينتجم مع مسلك المحقق العراقي المحقق الإصفهاني قدس سره، لأن المحقق الإصفهاني لا يرى للأداة دلالة على الرابط والنسبة الربطية، لكي يقال خب هذا الرابط جيء بأحد طرفيه ولم يؤت بالطرف الآخر، وإنما الأداة كسائر أدوات الاستفهام والتمني والترجي جي بها لكي يدل على أن الجملة التي تقع في مدخولها لوحظت في موضع الفرض والتقدير لا في موضع الإخبار والحكاية. حينئذ إذا كان في موضع الفرض والتقدير فلماذا لا يصح السكوت؟ حال وحال جملة الاستفهام والتمني والترجي حينما نأتي بأداة الترجي والتمني مع مدخولها، ويدل على أن مدخولها وقع الموقع التمني والترجي والاستفهام، هنا أيضا مدخولها وقع الموقع الفور والتغذير فلانتهى، فيكون تاما لا محالة. لماذا نشعر بالنقصان؟ انتهى الفور والتقدير الذي يقتضي هذه الأداة، لماذا لا تكون حينئذ لا يصح السكوت عليها كما يصح السكوت على جملة الترجي أو التمني أو نحو ذلك والاستفهام؟ إذن فبناء على كلام المحقق الإصفهاني نقصان الجملة لا يمكن إلا بإرجائه إلى المفهوم الإفرادي، بينما على المسلك المشهور نقصان الجملة جملة الشرط وحدها من دون الجزاء يفسر تفسيرا صحيحان. وحيث يعني يمكن تفسيره من دون إرجاعه إلى المدلول الإفرادي. وحيث أن الإرجاع إلى المدلول الإفرادي هم في نفسه خلاف الوجدان واضح، كما قلنا أن هذه بابها باب تعدد الظاهر المدلول. وهم يوجد ما يدل على أن هذه النسبة تبقى تامة حتى بعد دخول العلم، وهو أنه وجود مدلول تصديقي لإجائها، فإنه لا إشكال أن جملة الشاف في قبالها مدلول تصديقي، أي في نفس المتكلم حينما يقول إن جائز يوجد فرض وتقدير، فهو يريد أن يفرض هذه الجملة كما يريد أن يخبر عن جملة في مقام الإخبار أو ينشئ في مقام الإنشاء، هنا يريد أن يفرض جملة جاء زيدون. هناك مدلول تصديقي يعني مراد بالمتكلم وهو الفرض، يريد الفرض، هذا مدلول تصديقي إرادة الفرض كإرادة التمني والترجي والطلب والإخبار. إذن فيوجد بإزائي مدلول تصديق، والمدلول التصديقي لا يكون إلا على ما تقدم في بحث النسب الناقصة والتامة، لا يكون إلا في مورد يكون نسبتها نسبة الناقصة الإفرادية لا أقل مدلول تصديقي بإزائها، لأن مفهوم إفرادي واحد. إذن فهذا أيضا برهان على أن هذه النسبة تبقى نسبة تامة حتى على مسلك المحق الإصفهاني، لابد أن تبقى نسبة تامة ولا تتحول إلى مدلول إفرادي، لأنه بإجائها مدلول تصديقي وهو نفسه فرض المتكلم له. المقصود من الفرض والتقدير واقع الفرض لا مفهوم الفرض وتصور الفرض. إذن فهناك إرادة تصديقية للفرض وهو معنى المدلول التصديقي. إذن فهذه النسبة لهذا البرهان لابد أن تبقى نسبة غير متحولة إلى نسبة إفرادية، تبقى نسبة تركيبية تامة. حينئذ لماذا لا يصح السكوت عليه؟ لا وجه له إلا باعتبار أن الأداة دلت على معنى، معنى الأداة ناقص، مع بالاكتفاء على نسبة الشرط معنى الأداة يكون ناقصا، فعدم التمامية لأن الأداة تدل على الرابط بين نسبتين تامتين، وحيث أنه جاء بأحدهما بإحداهما ولم يؤت بالآخر، فمعنى الأداة بقي ناقصا، هذا يجعله السيف الشهيد دليلا على بطلان مسلك المرزاء تفسير المحقق الإصفهاني لأدوات الشرط. فبهذا لا بد أن نقول بأن أدوات الشرط تدل على النسبة الربطية أو على الرابط بين نسبتين، وهذا الرابط لا محالة لا يتم إلا حينما يؤتى بكلا طرفي الرابط فيه. بينما على فرض تفسير المحقق الإصفهاني من أن الأداة تدل على مجرد الفرض، وأن مدخولها الجملة المدخولها واقعة موقع الفرض، إذن هنا لا يمكن أن نفسر النقصان إلا بتحويل الجملة التركيبية للشرط إلى مفهوم إفرادي ونسبة ناقصة، وهذا مضافا إلى أنه غير خلاف الوجدان وخلاف وتعارف في باب الأداء باب التراكيب، وأنها من باب تعدد الدال والمدلول لا من باب القرينة على المجازية مثلا بالنسبة الناقصة تام استعملت في المعنى المجاز الناقص مجازا أو نحو ذلك. البرهان ينفيه وهو وجود المدلول التصديقي بإزائه الذي لا محال لا بد أن يكون مدلوله تركيبيا لا إفراديا نسبة تامة لا ناقصة. هذا بهذا إذن السيد الشهيد ينتهي إلى نفي تفسير المحقق الإصفهاني وتعيين ما نسب إلى المشهور من أن أدوات الشرط تدل على النسبة الربطية التلازمية مثلا أو التعليقية أو السببية والإيجادية بين جملتي الشرط والجزاء. هذه المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية والثالثة السيد الشهيد يدخل في تحليلات، في بحوث تحليلية حول مفاد الجملة الشرطية. المرحلة الثالثة دفع شبهة في المقام، المرحلة الثالثة تحليله. هنا يوجد عدة نقاط لا بد من ذكرها. نبدأ من الأخير ونصعد إلى ابتداء الكلام. هذا الكلام الأخير البيان أو البرهان الذي أقيم لإثبات بطلان تفسير المحقق الإصفهاني وصحة بانو سبعي المشهور. هذا البيان قابل للجواب. وذلك بأن نقول أن دلالة أدوات الشرط على كون مدخولها وهي جملة الشرط مثلا واقعة موقعة التقدير والفعل، هذا لا يستلزم نقصانها كونها ناقصة كما هو كذلك بالوجدان، لا يصح السكوت على جملة الشرط فقط. نقصانها على هذا المسلك مسلك التفسير المحقق الإصفهاني لا توقف على تحويلها إلى جملة ناقصة إفرادية، تحويل مدلولها لكي يقال هذا خلاف الوجدان وخلاف الأساليب اللغوية وخلاف البرهان الذي أقيم، بل يمكن أن ينسجم حتى مع النحو الثاني من معنى النقصان. لكن النقصان هنا من جهة أن الأداة تدل على أن هذا قد وقع موقع الفارق، يعني أن المتكلم لا يريد أن يخبر عنها الآن بالفعل ويحكيها، وإنما يفرض تحققها. من الواضح أن فرض التحقق وحده وإن كانت النسبة المفروضة نسبة تامة تركيبية، لكن حيث أن فرض تحققها لا يخبر عن تحققها ليس أمرا إخباريا ولا أمرا إنشائيا بذاك المعنى من الإنشاء كالاستفهام والترجي والتمني، وإنه مجرد الفرض، والفرض وحده لا يكون حينئذ مكفيا كافيا. الفرض ليس إخبارا أو إنشاء منتهيا، الفرض يكون عادة الفرض يكون مقدمة توطئة تمهيدا لجعل شيء في هذا الفرض إذا كان هناك الجزاء جعليا إنشائيا، أو الإخبار عن شيء في هذا الفرض إذا كان جملة الجزاء إخبارية خبرية. فعدم التمامية، عدم الصحة السكوت، عدم الاكتفاء به، لأن الفرض دائما تمهيدي مقدمتي توطئة لإنشاء جملة قضية أو الإخبار عن قضية. ومن هنا من ما لم يأتي ذاك يبقى هذا مثل مقدمة بلا بالمقدمة. فعدم التمامية بمعنى عدم السكوت تارة لأن المدلول ناقصون، يوجد ما يدل على الربط بين النسبتين، فجيء بإحدى النسبتين، جيء بالربط بالدال على الربط، وجيء بإحدى أحد المربوطين ولم يؤت بالمربوط الآخر، فلا تمامية ولا يسكت. أخرى لأنه جيء بجملة لكن لا أنه أخبر عنها ولا أنشئ، لأنه ليست إنشائية، لم ينشئ طلبا أو استفهاما أو ترجيا أو تمنيا، ولا أخبر عن هذه النسبة، وإنما فرضها فرضا. وهذا الفرض لابد مقدمة لشيء تمهيد لأن ينشئ حينئذ أو يخبر في هذا الفرض، ومن هنا لا يتم لا يسكت عليه. عدم السكوت ينسجم مع التفسير الذي يذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن أدوات الشرط تدل على الفرض، بلا أن يلزم أن يكون هذا مرجعه إلى تحويل الجملة مفاد الجملة التركيبية للشرط فعل والفاعل إلى جملة ناقصة إفرادية، وهو مجيء زيد، جاء زيد، لا يتحول إلى مجيء زيد، جاء زيد، نسبة المجيء والصدورية للمجيء من زيد، لكن هذه النسبة لا يريد أن يحكي عنها، بإن يريد أن يفترضها، يقول إذا تحقق إن حصل جاء زيدون، إن حصلت هذه النسبة، إن حصلت هذا ليس لا إخبارا عن الحصول ولا إنشاء لمطلب الإنشاء، لأن الجملة خبرية بحسب طبيعتها، فهذا الفرض لا محالة يكون توطئة لشيء مقدمة لكي يجعل في هذا الفرض مطلب أو يخبر عن مطلبين، ومن هنا ينتظر السامع أنه ماذا الذي سوف يريده على تقدير هذا الفرض والتقدير. إذن فالنكتة عدم التمامية قد تكون يمكن أن تكون التمامية بالنحو الثاني محفوظة من هذه النكتة التي أشرنا إليها على مسلك المحقق الإصفهاني. هذا إذن فهذا البرهان هذا البيان الكلام الثاني لا يمكن قبوله. ما ذكر في رد ما ذكر في علاج مطلب البرهان الذي أقيم للتصحيح لتوجيه كلام المحط الإصفهاني بالأمس أقام سيد الشهيد برهانا وهو أنه قد يقال بأن الجملة الشرطية إذا كان جزاؤها جملة استفهامية وكان الاستفهام داخلا في الجزاء في جملة الجزاء كما في إن جاء زيد فكيف حالك أو كم درهما تعطيه هناك جعل هذا بيانا وبرهانا على مثلا صحة مطلب المحط الإصفهاني وهو أنه بناء على أن أداة الشرط تدل على الربط والتعليق للمفاد الجزاء على الشرط ينبغي أن يكون الاستفهام غير فعليا الآن لأنه علق على فرض مجيزه وأن الاستفهام لا إشكال أنه فعلي وهذا أجاب عليه السيد الشهيد بجواب ثم عالج قال أن هذا إشكال يرد على كلا التقديرين على تقدير كون أدوات الشرط موضوع على النسبة التعليقية والتعليق يقال أن إذن الاستفهام تعليقي فليس بالفعل هناك استفهامون أن هذا خلاف الوجود على تقدير أن أداة الشرط للفرض والتقدير أدوات التقدير هذه لا أدوات الرابط فالتقدير أيضا يلحظ بما هو مرآة للمقدر لا نفس فرض التقدير نفس الفرض والتقدير اللي يكون فعلي يعني الجزاء حينما يكون ملحقا بالشرط معناه أنه في فرض الشرط هذا الجزاء يكون موجودا لا في فرضه بل في مفروضه يلحظ الشرط أيضا بنحو حكائي ومرآتي لا بنحو أنه الآن متحقق وإن كان فرضه فعلي لكن الجزاء إنما يكون بلحاظ المعنى المرآتي للشرط وحسب الحقيقة فأيضا يلزم التعليق يعني يلزم عدم الفعلية في الجملة الاستفهامية في مفاد الاستفهام ولهذا سيد الشهيد قال لابد من حل آخر على كلا التقديرين ثم بين حلا الحل الذي ذكره عبارة عن هذا قال أنه هنا المدلول بحسب المدلول التصوري نعم الجزاء معلق على الشرط أو الجزاء منشأ في فرض الشرط الذي هو فرضه الفعلي لكن مفروضه قد يكون استقبالي وليس فعليا لكن هذا المدلول التصوري يوجد قرينة في البين على أنه هنا يراد منه الإنشاء الفعلي وأنه إنشاء للاستفهام بالفعل وأن المستفهم منه مقيد يستفهم عن المجيء عن فكر عن حاله كيفية حاله عند مجيء زيد يعني قال كيف حالك عند مجيء من توجيه الخطاب القرينة عبارة عن توجيه الخطاب توجيه الخطاب فعلا نستكشف أنه يريد الاستفهام فعلا لا أنه يريد أن يستفهم عندما يأتي الآن يستفهم عن حاله عند المجيء وإن كان تعبيره بحسب المدلول التصوري أنه يستفهم على تقدير المجيء فالمدلول التصوري الاستفهام على تقدير المجيء المعلق على المجيء لكن المدلول النهائي هو أنه يستفهم بالفعل مدلول التصديقي أنه يستفهم بالفعل عند مجيئه عن كيفية حاله عند المجيء هذا الجواب الذي بيّنه وبهذا حاول أن يدفع ذاك البرهان الذي كان بصالح المحقق الإصفهاني هذا الجواب غير مقبول وذلك أولا أن هذا موقوف على أن يكون الجملة الشرطية التي جزاؤها جملة استفهامية الاستفهام داخل في الجزاء مستعملة من إنسان عاقل ملتفت يكون له توجيه الخطاب مخاطب لمخاطب، ومن توجيه الخطاب نستكشف أنه مدلول التصديقي مثلا والنهائي أنه الآن له استفهام فعلي. وهذا معنى أن هذا المعنى نستفيده من القرينة الخارجية التي هي عبارة عن توجيه الخطاب، والذي يكون مع في موارد وجود المدلول التصديقي، مع أننا لا نشك أن هذا المفهوم للجملة ثابت حتى لو سمعناه من الجدار، يعني من لافظا ليس بشعور وليس له توجيه الخطاب. كما لو سمعنا من الجدار أن إذا جاء إن جاءك زيد إن جاء فلان فكيف حالك، أليس نتصور معنى الاستفهام؟ ماذا نتصور؟ نتصور استفهاما معلقا أو استفهاما فعليا. من دون شك هذه جملة استفهامية حينما نستعملها. كون المدلول التصوري تعليقي، وأن المدلول التصوري للاستفهام معلق بالفعل، يعني يكون مفاده بهذا بحيث فعلية الاستفهام نحتاج فيه إلى قرينة لا تصح إلا في موارد المدلول التصديقي، هذا خلاف الظاهر. يعني هذا المعنى الذي نقول أن الاستفهام فعلي في مثل هذه الجملة نحس به على مستوى المدلول التصوري للنسب الإنشائية الاستفهامية، نحس بها حتى إذا سمعناها من غير توجيه خطاب من دون هذه القرينة، مضافا إلى أنه إلى أن هذا المطلب لو قبلناه لا يختص بالجملة الاستفهامية، هذا لا بد وأن نقبله في تمام الجمل الإنشائية حتى في الجملة الطلبية إذا صارت جزاء. حينما يقول إن جاء زيد فأكرمه إنشاء لوجوب الإكرام، هنا أيضا ينبغي أن نستفيد أن جعل وجوب الإكرام ليس فعليا، على تقدير المجيء يجعل وجوب الإكرام، هكذا مدلول الجملة، أو الآن يجعل وجوب الإكرام. حينما يقول إن جاء زيد فأكرمه، النسبة الإنشائية الطلبية معلقة على مجيء زيد أو أنها فعلية، والمنشأ معلق لا إشكال ولا يستشكل أحد. أما حينما يقول إن جاء زيد فأكرمه أو فأفعل فعل الفلاني، الإنشاء فعلي على مستوى المدلول التصوري والتصديقي، حتى التصوري حينما يسمع من الوحي. إذن فهذا يكشف عن وجود خلل في هذا الجواب، هذا الجواب ليس جوابا تاما هذا الحال، لأن هذا الحال يعني أنه دائما في تمام الجمل الشرطية الإنشائية بل حتى الإخبارية، في تمام الجمل الشرطية نحن لابد أن نستفيد من قرينة خارجة عن الله، عن المدلول اللفظي التصوري، وهي توجيه الخطاب مثلا، أن هنا استفهام فعلي، إنشاء فعلي، إخبار فعلي. أما اللفظ يدل على أن الإخبار استقبالي تعليقي، والإنشاء تعليقي، والاستفهام تعليقي، وجعل الطلب تعليقي. دائما في تمام هذه الموارد لابد أن نقبل بهذه المقالة، وهي أنه من جهة توجيه الخطاب من متكلم عاقل ملتفت له إرادة له مدلول تصديقي له قاف، من هذا نستفيد فعلية المدلول التصديقي، وإلا اللفظ أو فعلية الإنشاء أو الاستفهام أو الإخبار، ولا اللفظ لا يدل على ذلك، اللفظ يدل على التعليق في أصل الإخبار، وأنه لو جاء أخبرك كما قال إن جاء زيد فأخبرك بكذا. يعني لا إشكال، يعني ليس هكذا، يعني لا يدل الجملة، لا الجملة الشرطية لا تدل على أنه على هذا المعنى للرابط، بحيث أن الإنشاء والإخبار الذي هو مفاد جملة الجزاء معلق ومشروط. إذن فلا، وأنه بحسب المدلول التصوري دائما يوجد تعليق، قالت الآن بقرينة خاصة بموارد توجيه الخطاب من متكلم له قصد وله إرادة، نستكشف أنه هنا هذا المدلول التصوري غير مراد، وأن المراد عبارة عن فعلية الإنشاء، فعلية الإخبار، فعلية الاستفهام، فيكون حينئذ مؤول المدلول التصوري إلى ما يناسب مع فعلية الاستفهام، فهذا تأويل لا يمكن قبوله ولا يمكن الالتزام بهذه العنايات. هذه المخالفات في تمام الجوانب الشرطية، إخبارية أو إنشائية، استفهامية أو طلبية، ولا يكشف عن خلل في هذا الحل، وأنه لا بد من حل آخر. والحل الآخر هو هذا الذي أشرنا إليه الآن، أو ظهر من خلال البحث، أن هنا بحسب الحقيقة الإنشاء يكون فعليا، وكذلك الإخبار، الإنشاء فعلي والإخبار يكون فعليا بمفاد الجزاء. وأما التعليق أو الرب، سواء قلنا أن أدوات الشرط تدل على التعليق أو تدل على الفرق، على كلا التقديرين لابد أن يكون النسبة التعليقية أو الفرض إنما هو راجعا إلى المنشأ للإنشاء، أي ينشئ، والمخبر به للإخبار ينشئ ما يكون استفهاما يستفهم في هذا التقدير، استفهامه فعلي لكن مستفهمه على هذا التقدير، أو افترضنا الرابط مثلا يستفهم فعلا لكن المستفهم من إنما هو مثلا كيفية حاله المربوط بفرض مجيئه، فيكون الأداة تدل على هذا الرابط بين المستفهم منه وبين جملة الجزاء. فلا بد من افتراضه أن الاستفهام يكون فعليا والإنشاء يكون فعليا والمنشأ يكون حينئذ تعليقيا والمنشأ يكون معلقا على هذا الفرض وعلى هذا التقدير، لا الإنشاء، الإنشاء يكون فعليا. وحينئذ يتم كلام المحقق الإصفهاني أيضا، بل قد يكون هذا أنسب مع أن يكون الأدوات تدل على الشاب لا على التلازم والارتباط بين النسبتين. هذه أيضا نكتة، إلا أن هذا حينئذ له لازما، إنما لم يقبل به السيد الشهيد ولم يذكره هنا لأن له لازما سوف نشير إليه لا يرتضيه، وهو لازمه أن يكون المدلول التصديقي للجملة دائما بإزاء الجزاء الجملة الشرطية، لأنه إذا كان الإنشاء فعليا والإخبار فعليا فالمدلول التصديقي هو الإنشاء والإخبار لا محالة. ما هو مدلول تصديقي؟ هو الإنشاء والإخبار، والإنشاء مقيد بهذا الفرق، بهذا الفرق أو بالشرط، مربوط بالشرط. حينئذ تكون الجملة الشرطية مدلولها التصديقي دائما بإزاء جزائها، المدلول التصديقي يكون دائما بإزاء الجزاء. فإذا كانت دائما بإزاء الجزاء فحينئذ لا يمكن أن يكون، سوف يأتي حينئذ في المرحلة الثانية ما يريده السيد الشهيد من أن يكون المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية، أي الرابط النسبة التوقفية والتعليقية بين الجملتين، بينما السيد الشهيد يريد أن ينتهي إلى هذه النتيجة أن المدلول التصديقي في الجملة الشرطية بإزاء نفس الشرطية، يعني الجملة التي بإزائها مدلول تصديقي نفس الشرطية لا الجملة الجزائية الجملة الجزائية في الشرطية، بينما هذا المسلك يقتضي أن يكون المدلول التصديقي بإزاء جملة الجزاء لا بإزاء نفس الشرطية والنسبة بين الجملتين. وهذه نقطة مهمة محورية في كلام السيد الشهيد وفي تفسيره للجملة الشرطية، لابد من البحث عنه مستقلا مفصلا، وسوف نبحث عنه لأن السيد الشهيد بنفسه يبحث عنه في البحث الثانية، المرحلة الثانية من بحث المدلول الوضعي للجملة الشرطية. وعلى كل حال، إذن فالمطلب الثاني أن هذا الحل الذي ذكره السيد الشهيد ليس حلا قابلا للقبول، بأن تكون الجمل الشرطية كلها بحسب مدلولاته التصورية الإنشاء والإخبار فيها معلقا، ليس فعليا معلقا على الشرط، لكن بلحاظ المدلول التصديقي بقرينة هي عبارة عن توجيه الخطاب من متكلم شاعر ملتفت، نستكشف فعالية المدلول التصديقي. هذا تأويل وتمحض لا يمكن قبول، عناية لا يمكن قبولها في تمام الجملة الشرطية أيضا سوف تكون، لا في خصوص الجملة الاستفهامية إلا فيما يكون الاستفهام فيه عن نفس الملازمة، عن نفس الملازمة بين الشرط والجزاء يكون استفهامون ذاك يكون خارجا، وإلا سائر الجملة الشرطية حتى الإنشاءات حينما يريد المولى أن يجعل وجوبا لأنه يخبر عن أنه سوف يجعل حينما يأتي زيد أجعل عليك. الآن يجعل المدلول التصديقي والإنشائي والذي هو الجعل الآن يتحقق، والآن في نفس المولى يكون موجودا. هذه كلها لابد أن نحملها على التأويل، على القرين من باب القرينة، قرينة توجيه الخطاب أو مثلا كونه في مقام الجعل وهو في مقام الإنشاء. وهذه النقاط التي كلها معناها ترجع إلى أن المدلول التصوري يختل لكن لقرينة، والمدلول التصوري لا يكون مطابقا مع المدلول التصديقي. كيف يمكن الالتزام بهذه؟ لا نشعر نحن بأية عناية في تمام هذه الموارد، وأن المدلول التصديقي مطابق مع المدلول التصوري وليس هناك انفكاك بينهما، ذاك تعليقي شرط غير فعلي وهذا فعلي. هذا الأمر المطلب الثاني، وبه يتضح أنه كلام المحقق الإصفهاني يكون قابلا للقبول، بل هو الأوفق مع هذا الفهم، مع هذا الفهم الذي أشرنا إليه، مع هذا الوجدان اللغوي والعرفي والإظهار اللغوي يكون هو الأوفق، لأنه دائما على كلام المحقق الإصفهاني سوف يكون الجملة الإنشائية، الجملة التي لها مدلول تصديقي جملة الجزاء، وجملة الشرط مجرد فرض وتقدير لأن يجعل أو يخبر، ينشئ أو يخبر في هذا الفرض والتقدير، فيكون هذا هو المطابق أيضا مع هذا التفسير، بخلاف التفسير الذي يذكره السيد الشهير. وسوف يأتي تنقيح هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلا وتوضيحا. مطلب آخر هو أنه أساسا إشكال ثالث هنا يوجد، أنه في أصل أن السيد الشهيد لماذا يهتم بإبطال كلام المرزا كلام المحقق الإصفهاني؟ فإن ظاهر كلام السيد الشهيد أنه يريد أن يعين مدعى المشهور ويعزز مدعى المشهور من أن أدوات الشرط مثلا تدل على النسبة، إن كان هذا مشهورا نسبة بين الشرط والجزاء، لكي يتتم تلك ذاك الركن الذي أشرنا إليه في الضابطة من أن للمفهوم لاقتناص المفهوم ركنان، أحدهما أن يكون المعلق سنخ الحق، هذا الركن الثاني، والآخر الركن الأول أن يكون هناك نسبة، إما ربط، إما بنحو العلية الانحصارية أو بنحو ما يساوق العلية الانحصارية كالتعليق والالتصاق توقف بين الجزاء وبين الجملة الشرط. الركنان قلنا أنهما لا بد من تماميتهما معا لكي يمكن اقتناص المفهوم. كأنه لو اخترنا تفسير المحقق الإصفهاني لأدوات الشرط وأنها دالة على الفرض، تدل على الفرض والتقدير، وأن جملة الشرط واقع في مدخولها واقعة موقع الفرض والتقدير، سوف نفقد الركن، هذا الركن الأول، سوف لا يكون حينئذ للجملة الشرطية دلالة على النسبة العلية والترتب أو اللزوم العلية أو ترتب اللزوم العلية الانحصاري أو النسبة الالتصاقية أو النسبة التوقفية أو النسبة التعليقية. هذا الركن سوف نفتقده، فإذا افتقدناه فلا يتم المفهوم حينئذ. هذا هو الذي يفهم من مطلب السيد الشهيد، أصل مطلبه هنا ومناقشته مع المحقق الإصفهاني، أن اقتناص المفهوم حيث أنه متوقف على الركنين، أن يكون الجزاء مطلقا سنخ الحق لا شخص الحق، وأن يكون الجملة الشرطية مثلا دالة على النسبة اللزومية العلية الانحصاري، ربط اللزومية العلية الانحصاري أو ما يساوقه كالنسبة التوقفية والتعليقية بين الجزاء والشرط، حيث أن هذا الركن الثاني لا بد منه. فالمحقق الإصفهاني حينما قال بأن أدوات الشرط ليست مربوطة للربط، موضوعة للربط، وإنما موضوعة للدلالة على الفرض والتقدير، إذن اختل هذا الركن، يختل هذا الركن، وإذا اختل هذا الركن إذن اختل المفهوم، لا يمكن اختلاص المفهوم. فكأنه يفهم إن من أطلب المحق تفسير المحقق الإصفهاني يساوغ إنكار الركن الأول، إما أن هذا المطلب إشكال من التعريف هذا أن هذا المطلب غير مقبول، بمعنى أن المطلب المحقق تفسير المحقق الإصفهاني لا يبطل هذا الركن إلا على أحد التفسيرين لهذا الركن، فإن هذا الركن كيف سوف نفسره؟ إذا فسرناه بأحد التفسيرين، نعم هنا تفسيران لهذا الركن، على أحد التفسيرين يكون مبطلا لهذا الركن، وعلى التفسير الآخر لا يكون مبطلا، والتفسير الذي يتوقف عليه اختناص المفهوم ليس ذاك التفسير الذي يبطل بهذا التفسير، ليس بهذا المبنى غير المحق الإصلاحي. توضيح ذلك أنه النسبة والرابط بين الجزاء والشر، النسبة والرابط بين الجزاء والشر، إذا أريد به يمكن أن يراد بها أحد معنيين، المعنى الأول هذا الذي تقدم الآن من أن مفاد الجزاء تمام مفاد الجزاء، أصل الإنشاء أو الإخبار في مفاد الجزاء يحول ويربط بالشرط، هذا النحو من الارتباط والنسبة نعم يكون حينئذ موجبا مخالفا مع تفسير المحقق الإصفهاني، لأن هذا معناه كما أشرنا ويأتي أن هذا النسبة والرابط نسبة تامة، وأن الجملة الشرطية تدل على أن جملة الجزاء مربوطة يعني معلقة مثلا متوقفة على نسبة الشرط، ويراد الإخبار عن هذه النسبة والملازمة بين الشرط والجزاء. يعني لو فسرنا هذا الربط الخاص بين الجزاء والشرط بنحو النسبة التوقفية أو التعليقية أو الملازمة بنحو العلية والترتبية بنحو النسبة التامة، نعم هذا ينافي حينئذ مقالة المحقق الإصفهاني، لأن المحقق الإصفهاني يقول أنه ليس هناك في المقام نسبة تامة إلا الجزاء، وجملة الشرط مقدمة وفرض لهذا الجزاء، فحينئذ يكون منافيا، إلا أننا سوف يأتي في بحث تقريبات المفهوم أن تقريبات المفهوم لا تتوقف على هذا النحو من إثبات الربط والنسبة بين الجزاء، بل حتى لو كانت نحو النسبة الناقصة أيضا يمكن اقتناص المفهوم. وإذا أريد من هذا النسبة العام بحيث يشمل حتى النسبة الناقصة، يعني نسبة ناقصة هذا المعنى من النسبة الناقصة، أن يكون النسبة التامة هي نسبة الجزاء والمدلول التصديقي بإزاء الجزاء، غاية الأمر هذا الجزاء له ارتباط بالشرط، والشرط قيد في ثبوت مفاد الجزاء الذي هو المنشأ أو المخبر به، أريد هذا المعنى، فهذا النحو من النسبة والربط الناقص غير مناف مع كلام المحقق الإصفهاني، فإن المحقق الإصفهاني حينما يقول بأن الشرط أدوات الشرط تدل على أن مدخولها وهو جملة الشرط واقعة موقع الفرض والتقدير، ولا يريد أن يفصل هذا عن الجزاء، يقيد الجزاء به على كل حال، يقول أن الجزاء إذن حينئذ يكون الجزاء في هذا الفرض، جملة أدوات الشرط تدل على أن جملة الشرط قد وقعت موقع الفرض لكي يجعل في الجملة الجزاء الإنشائي أو يخبر في الجزاء الإنشائي إخباري، يخبر أو يجعل ذاك المفاد على هذا التقدير، فهو يرى بالتالي أن هذا الفرض قيد يرجع إلى الجزاء، لكن قيد بنحو النسبة الناقصة لا بنحو النسبة التامة، بمعنى أن هذا الفرض هو الفرض الذي الجاعل يريد أن يجعل في هذا الفرض مجعوله في جملة الجزاء مفاد الجزاء، أو يخبر عن القضية الإخبارية في مفاد الجزاء، فمطلب المحقق الإصفهاني لا ينافي إثبات أصل الرابط، لكن الرابط الناقص لا الرابط التام، وفي الركن الأول سابقا لم يتقدم لاحقا سوف يأتي أن هذا الركن لا يتوقف على أن يكون